قال الإمام النسائي رحمه الله: باب النية في الوضوء. وقال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك قال: وأخبرنا سليمان بن منصور قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك واللفظ له عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينفحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب النية في الوضوء. ويريد بهذه الترجمة أن الأعمال لا بد فيها من النيات، وأنها تكون معتبرة بالنيات. وقد أورد تحت هذه الترجمة حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث عظيم، يدل على أن الأعمال تعتبر بنياتها، وأن الإنسان يحصل الأجر والثواب على حسب النية التي ينويها في التقرب إلى الله عز وجل. والوضوء هو من الأعمال التي تدخل تحت هذا العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية، وفي بعض الروايات بالنيات، ولا تنافي بين النية والنيات، لأن النية يراد بها جنس، النية بالإفراد يراد بها جنس، وعلى هذا تتفق مع لفظ الجمع في رواية: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أنه يحصل الأجر والثواب ويحصل الجزاء على حسب نيته. فالجملتان الأولى تدل على أن الأعمال إنما تعتبر بنياتها، والجملة الثانية تدل على ما يترتب عليها من الجزاء، وأن لكل ما نوى، يعني لكل من الجزاء والثواب ما نواه، وأن جزاءه على نيته وثوابه على نيته. فإذن الجملتان الأولى تدل على أن الأعمال معتبرة من نيات، والثانية تدل على أن الثواب والجزاء على الأعمال إنما يكون على حسب النيات. ثم أيضا من المعلوم أن الأعمال منها ما يكون عبادة وقربة في أصله كالوضوء والصلاة وغيرها، ومنها ما يكون يحصل الأجر فيه والثواب إذا حصلت النية فيه كالأكل والشرب والإنفاق على الأولاد. هذه أمور يقوم بها الإنسان، منها ما هو لازم لنفسه، ومنها ما هو لازم لمن يعول، ولكنه يثاب على ذلك إذا نوى وإذا احتسب الأجر والثواب عند الله. أما إذا لم يفكر ولم يدر في خلده التقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، فإنه لا يحصل من ورائه شيئا، وإنما يحصل الثواب والجزاء على العمل الذي هو مباح أو واجب كالإنفاق على الأولاد وكالأكل والشرب، فإنه إذا نوى القربة ونوى التقرب إلى الله عز وجل فإن الله تعالى يأجره على ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين ما يترتب أو أمثلة ونماذج متفرعة عن هذا التقعيد أو هذه القاعدة التي هي قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله تقابل إنما الأعمال بالنيات، وقوله فهجرته إلى الله ورسوله تقابل وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني معناه أنه عنده قصد حسن وعنده نية طيبة، فهجرته إلى الله ورسوله يقابل قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني فيحصل الأجر والثواب على نيته وعلى تقربه إلى الله عز وجل. فالجملة مكونة من شرط وجزاء، والشرط يرجع للجملة الأولى التي هي النية، والجزاء يرجع للجملة الثانية التي هي حصول الثواب على الأعمال أو ترتب الثواب على الأعمال إنما هو بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام فمن كان هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله اتحد الشرط والجزاء والجواب، اتحد الشرط والجواب، والأصل التغاير بينهما، وهنا حصل الاتحاد، فمن كان هجرة الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وإنما يتضح الفرق بينهما والمغايرة بهما بينهما بالتعلق، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء. فإذا كل من الاثنين له متعلق وله تعلق، وبه يحصل التغاير، يعني فليست الشرط والجزاء متحد تماما ولكن بينهما فرق. فمن كانت هجرته لله ورسوله نية وقصدا فهجرته لله ورسوله ثوابا وأجرا، فهجرته لله ورسوله ثوابا وأجرا. وكما قلت فمن كانت نيته لله ورسوله تقابل من عدل النيات، ومن كان فهجرته لله ورسوله تقابل وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأولى تتعلق بالنية والقصد، فمن كانت هجرة الله ورسوله اللي هو الشرط، فمن كانت هجرة الله ورسوله يتعلق بالنية، فهجرته إلى الله ورسوله يتعلق بالثواب والجزاء، فهجرته إلى الله ورسوله يتعلق بالجزاء. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا ومثالا فيما كان فيه القصد حسنا والثواب على ذلك طيبا وعظيما، ذكر مثالا آخر يتعلق بغير ذلك، فقال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لأن من كان قصده الدنيا فإنه يحصل الدنيا التي أرادها إن شاء الله عز وجل أن يحصلها، لكن ما هناك ثواب ولا هناك أجر، لأن النية إنما كانت للدنيا، إنما كانت للدنيا ما كانت للآخرة، لأنه لم يهاجر ابتغاء وجه الله عز وجل ولنصرة دين الله عز وجل، وإنما هاجر لحظ دنيوي ولرغبة دنيوية، فنصيبه وتعلقه إنما هو في الدنيا. هذا الحديث حديث عظيم ابتدأ به البخاري صحيحه، فهو أول حديث في صحيح البخاري، وإنما ابتدأ به لأن كل عمل إنما هو معتبر بالنية، فلكوني مشتمل على هذه القاعدة وعلى هذا الأساس افتتح به الإمام البخاري صحيحه وجعله أول حديث في صحيحه، وتبعه على ذلك بعض العلماء. والنووي لما ذكر أو جمع 40 حديثا من جوامع الكلم جعل أول حديث في 40 أول حديث في صحيح البخاري، وجعل ثاني حديث في 40 أول حديث في صحيح مسلم، وحديث عمر حديث جبريل المشهور، وجعل أول حديث في 40 أول حديث في صحيح البخاري، وثاني حديث في 40 أول حديث في صحيح مسلم، وحديث عمر إنما حديث عمر بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث وهو جبريل. ثم هذا إسناد هذا الحديث هو يقول البخاري، يقول النسائي أخبرنا يحيى ابن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن مسكين عن ابن قاسم حدثني مالك، ثم قال حاء وأخبرنا سليمان بن منصور حدثنا عبد الله قال أنبانا عبد الله بن مبارك واللفظ له. ثم اتحدت الطرق الثلاث عند يحيى بن سعيد الأنصاري واتحدت إلى عمر، فإذا الحديث جاء من ثلاث طرق من عند النسائي، ثلاث طرق كلها تتلاقى عند يحيى بن سعيد الأنصاري. الطريق الأولى يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد، والطريقة الثانية الحارث المسكين عن ابن القاسم عن مالك، والطريقة الثالثة سليمان بن منصور عن عبد الله بن المبارك. ثم الثلاثة حماد ومالك وعبد الله المبارك كلهم يروون عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذه الطرق الثلاث طريقان عاليتان الأولى والثالثة، والطريقة الثانية نازلة، لأن الطريق الأولى والثالثة بين النسائي وبين يحيى بن سعيد الأنصاري اثنان، والطريقة الثانية الوسطى بين النسائي ويحيى بن سعيد الأنصاري ثلاث وسائط اللي هم اللي هو الحارث المسكين وابن القاسم ومالك، فهي ثلاث طرق طريقان عاليتان ليس بين النسائي وبين يحيى بن سعيد الأنصاري فيهما إلا اثنان، وطريق نازلة بين النسائي وبين يحيى بن سعيد الأنصاري ثلاث وسائط. يقول النسائي أخبرنا يحيى ابن حبيب بن عربي، ويحيى ابن حبيب بن عربي هو بصري ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة ولم يخرج له البخاري شيئا. يحيى بن حبيب بن عربي خرج له مسلم الأربعة أصحاب السنن ولم يخرج له البخاري شيئا. عن حماد غير منسوب، وهو يحتمل حماد بن زيد وحماد بن سلمة، لكن هو حماد بن زيد لأنه جاء في السنن الكبرى للنسائي تسميته وأنه حماد بن زيد. ثم أيضا في ترجمة يحيى بن حبيب بن عربي أنه روى عن حماد بن زيد وما روى عن حماد بن سلمة, ولم يذكر في مشايخه حماد بن سلمة. إذن هو حماد بن زيد أولا صرح به في السنة الكبرى للنسائي, وأيضا لم يذكر في شيوخ يحيى بن حبيب بن عربي حماد بن سلمة, وإنما ذكر في شيوخه حماد بن زيد. وبهذه الطريقة يتبين لنا, أو بمثل هذه الطريقة يتضح معرفة أي الاثنين الذين يحتمل أن يكون هذا أو هذا بمعرفة الطرق الأخرى, وأنه قد يصرح به في بعض الطرق كما هنا, فإن الإسناد نفسه موجود عند النسائي في السنة الكبرى وقد صرح باسمه وأنا وحماد بن زيد نسبه. والأمر الثاني, لو لم يوجد التصريح في السنة الكبرى للنسائي, فإن كون حماد بن زيد روى عنه يحيى بن حبيب وحماد بن سلمة لم يروي عنه ولا ذكر في مشايخه يحيى حماد بن سلمة, إذا يكون حماد بن زيد. لكن الآن الأمر واضح من التصريح به في السنة الكبرى للنسائي. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية, الحارث المسكين. وهنا قال والحارث المسكين, ولم يقل أخبرنا ولا أخبرني. وقد ذكرت في الدرس الفائت أن الحارث المسكين كان منع النسائي أن يروي عنه, فكان يأتي ويختفي من وراء الستار ويسمع ثم يروي, ولكنه ما يقول أخبرني لأنه ما أراده في التحديث. فيقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع, يقول ما يقول أخبرني لأنه ما قصده بالتحديث, بل منعه من أن يأخذ عنه, فكان يأخذ عنه خفية ومن وراء الستار يسمع. وقد جاء في بعض الطرق كما مر بنا في النسائي أنه يقول أخبرنا, وإذا فقد قصده بالسماع, فيحتمل أن يكون أذن له فيما بعد فصار يقول أخبرني. فالحالات التي كان سمع فيها وهو ممنوع, وإنما سمع من وراء الستار دون أن يعلم الحارث المسكين, ما يقول أخبرني. والحالات التي يكون حصل له إذن فيها يقول أخبرني الحارث المسكين. والحارث وحماد بن زيد اللي ذكرته في الإسناد في الطريق الأولى هو من الثقات الأثبات ومن رجال الجماعة كما عرفنا ذلك فيما مضى. أما الحارث المسكين فقد عرفنا أنه ثقة, وأنه خرج حديثه أبو داود والنسائي, خرج له أبو داود والنسائي. والحارث المسكين يروي عن ابن القاسم, وابن القاسم هو عبد الرحمن كما سبق أن عرفنا ذلك, وهو صاحب الإمام مالك الفقيه المشهور الذي عني بجمع مسائل الإمام مالك الفقهية, وكذلك روى الحديث عنه كما هنا وكما مر بنا في طرق متعددة يروي فيها عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك الأحاديث, فهو معني بجمع فقه الإمام مالك, وهو أيضا يروي الأحاديث عن الإمام مالك, وهو ثقة روى له البخاري وروى له النسائي وأبو داود في المراسيل, وأبو داود في كتاب المراسيل كما سبق أن عرفنا ذلك. أما الإمام مالك فهو إمام دار الهجرة, مالك بن أنس الإمام المشهور المحدث الفقيه الذي هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة والذي له أصحاب عنوا بفقهه فصار فقهه مدونا لعناية أصحابه بذلك، وهو أحد الثقات الأثبات، وهو أحد الأفراد الذين قال عنهم البخاري أن إسنادهم أصح الأسانيد، وهو مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا هو الطريق الثاني، وفيه ثلاثة. الطريق الأول فيه اثنان، أما الطريق الثالث ففيه اثنان. يقول النسائي: أخبرنا سليمان بن منصور، وسليمان بن منصور هو البلخي، وهو ثقة لم يخرج له سوى النسائي، لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، فهو شيخ للنسائي ولم يروي عنه الباقون، وهو من الثقات. وهو سليمان بن منصور البلخي، يلقب بزرغندة، زرغندة هذا لقبه، وخرج حديثه كما ذكرت الإمام النسائي وحده، ولم يخرج له الباقون. ثقة لا بأس به، قال ثقة لا بأس به، عندك لا بأس به بس ما في لثقة عالقة؟ لا، هي الطبعة المصرية يقول ثقة لا بأس به، وذكر توثيق عن النسائي في تهذيب التهذيب، توثيق عن النسائي وعن ابن حبان. سليمان بن منصور يروي عن عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك المروزي هو الإمام المشهور المحدث الذي ذكره في التقريب الحافظ بن حجر فقال: ثقة حافظ حجة مجاهد جواد جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. هذا عبد الله بن المبارك. النسائي لما ذكر الطرق الثلاث إلى حماد بن زيد وإلى مالك وإلى عبد الله المبارك قال: واللفظ له، يعني اللفظ لعبد الله المبارك، ليس هذا لفظ مالك ولا لفظ حماد بن زيد، وإنما هو لفظ عبد الله بن المبارك. فذكر ثلاثة من الرواة وعين من له اللفظ، وعين من له اللفظ منهم، يعني لفظ الحديث الموجود هو لفظ عبد الله بن المبارك، يعني معناه أن لفظ مالك ولفظ حماد بن زيد ليس بهذا اللفظ الموجود، يعني يختلف عنه يعني شيئا ما. وأما اللفظ المزبور الموجود فهو لفظ حماد بن زيد، نعم، لفظ عبد الله المبارك. وهنا تلتقي الطرق الثلاث وتتحد عند يحيى بن سعيد الأنصاري، لأن ذات الطرق من النسائي شخصان، طريق فيها شخصان، ثم طريق فيها ثلاثة، ثم طريق فيها اثنان، ثم تلتقي عند يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تتحد في طريق واحد، ثم تتحد في طريق واحد. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني سبق أن مر بنا ذكره، وهو من الثقات الحفاظ، وممن خرج حديثه أصحاب الكتب، خرج حديثه أصحاب الكتب. يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي المدني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب أيضا. ومحمد بن إبراهيم التيمي يروي عن علقمة بن وقاص الليثي، وهو أيضا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب. وعلقمة بن وقاص الليثي يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين هذا هو أول حديث يأتي لعمر رضي الله عنه. وعمر أمير المؤمنين، أول من سمي بأمير المؤمنين، لأن أبو بكر سمى خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما ولي عمر وكان خليفة لأبي بكر، ولو أضيف إلى أبي بكر لطالت الإضافات فيقال خليفة خليفة رسول الله، خليفة خليفة رسول الله، فأطلق عليه أمير المؤمنين، فهو أول من سمي بأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو ثاني الخلفاء الراشدين، أفضل من وطأ على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه المناقب الكثيرة، وبشره وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى له قصرا في الجنة. قيل هذا لعمر بن الخطاب، وقال عنه ما سلكت فجا، يخاطب عمر، إلا وسلك الشيطان فجا غير فجه، يعني أن عمر بن الخطاب لا يجتمع هو الشيطان في طريق، فإما عمر وإما الشيطان، فإذا سلك عمر طريقا هرب منه الشيطان، لا يجتمع عمر والشيطان في طريق واحد، كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو صاحب المناقب الكثيرة، وقد تولى الخلافة بعد أبي بكر ومكث فيها 10 سنوات وأشهر، وفتحت الفتوح وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الوقت، دولة فارس والروم، وأخذت كنوزهما، كنوز كسرى وقيصر، وأحضرت إلى عمر في هذه المدينة وقسمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتحقق على يديه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله، فقد أنفقت في سبيل الله على يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأحاديثه 539 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 10، وانفرد البخاري 9، ومسلم 15 حديثا، ومسلم 15 حديثا. ومن الملاحظ الذي يلبس به بعض المخذولين، يقولون كيف يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أحاديثهم قليلة، وأبو هريرة أحاديثه كثيرة، مع أن هؤلاء أسلموا في أول من أسلم، وأبو هريرة ما أسلم إلا في السنة 7 عام خيبر، ومع ذلك تكون حديثه بالآلاف، وهؤلاء أحاديثهم بالمئات. يعني بعض المخذولين المرذولين يلبس ويشوش على من لا يفهم من أهل السنة بمثل هذا الكلام. ومن المعلوم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حصل له أمور جعلته يكثر حديثه. أولا كونه ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك، وثانيا كون الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له دعوة ما نسي شيئا بعدها، ثم أيضا كونه عمر وعاش بعد الخلفاء الراشدين مدة طويلة، وأيضا كان موجودا في المدينة والناس يفدون ويردون على المدينة، فيأخذ ويعطي يأخذ ويعطي، فكثر حديثه وأما الخلفاء الراشدون أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين وأشهرا وكان مشغولا بقتال المرتدين، وعمر رضي الله عنه تولى الخلافة ومكث فيها 10 سنوات وأشهر وكان مشغولا بالخلافة، وأما أبو هريرة فكان متفرغ ما عنده إلا الأخذ والإعطاء في الحديث، ثم كان مقيما في المدينة والمدينة يفد لها الناس صادرين وواردين فيأخذون ما عنده ويعطونه ما عندهم فكثر حديثه وصار أن ما وجد عنه من الكثرة لا مجال فيها لتلبيس الملبسين ودجل الدجالين وما يحوكه المغرضون الذين يريدون أن يشوشوا على بعض أهل السنة وعلى بعض الناس في الطعن في أبي هريرة ورواية أبي هريرة وما إلى ذلك مما يريدونه من السوء من القصد السيء. ثم هذا الحديث هو من الأحاديث الغريبة التي هي من غرائب الصحيح، يعني ما جاءت إلا من طريق واحد، لأن هذا الحديث حديث الأعمال بالنيات ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر رواته عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي الإسناد الذي معنا 3 رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، زيد حماد بن زيد ومالك بن أنس وعبد الله المبارك، ورواه جمع كثير انتشر واتسع بعد عبد الله بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو حديث غريب من غرائب الصحيح. ومن المعلوم أن الصحيح لا يشترط فيه تعدد الطرق، فيكفي الطريق الواحدة إذا كان رجالها ثقات وكان متصلا فإنه يكفي في الصحة. فأول حديث في صحيح البخاري حديث ما جاء إلا من طريق واحد، وآخر حديث في البخاري كذلك حديث كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أيضا هذا حديث غريب فرد من غرائب الصحيح ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة، ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة بن جرير ابن عمرو بن جرير البجلي، ولم يروه عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير إلا عمر بن القعقاع، ولم يروه عن عمر بن القعقاع إلا محمد بن فضيل، ثم كثر رواته عن محمد بن فضيل بن غزوان.
إيش هذا؟
نعم
اللي بعده
الغريب والفرد يعني الذي جاء من طريق واحد، لأن الأحاديث أو أقسام الأحاديث عند المحدثين 4 أقسام، يعني غريب وعزيز ومشهور ومتواتر. فالغريب ما جاء من طريق واحد ويقال له فرد، والعزيز ما جاء من طريقين يعني يجي عن صحابيين ثم هكذا يتسلسل عن 2، والمشهور ما جاء عن 3 فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر، والمتواتر ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستندهم الحس. فالمشهور ما رواه 3 فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر، والغريب هو ما جاء من طريق واحد. لكن إذا كان رجاله ثقات وهو متصل فإنه يكون صحيحا، كما في هذا الحديث الذي هو فاتحة صحيح البخاري، وحديث أبي هريرة الذي هو خاتمة صحيح البخاري. نعم، يعني لابد أن يكون في طبقة من طبقات، يعني يأتي من فوق إذا كان صحابي ثم بعدين تفرع متعدد قال له غريب، ويكون عزيزا إذا كان في صحابيين، ومشهورا إذا كان في ثلاثة صحابة، وهكذا، لأن يبدأ من أعلاه. لكن مو لازم أن يتصل إلى المخرج، يعني مثل ما هو موجود عندنا، ما هو فرد إلى النسائي، وإنما هو فرد لأحد من الأنصاري ثم اتسع بعد ذلك.
قال الوضوء من الإيمان. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء ولم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي حتى توضعوا من عند آخره.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة، هي باب الوضوء من الإناء، الوضوء من الإناء، الوضوء من الإناء. أورد تحته حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وقد حانت صلاة العصر فالتمسوا الماء فلم يجدوا، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء يعني قليل، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه حتى توضأوا جميعا من هذا الماء القليل الذي بارك الله تعالى فيه ببركة بملامسة النبي صلى الله عليه وسلم له ودعائه عليه الصلاة والسلام، فكثر الماء ببركة ملامسته للماء القليل كثره الله عز وجل حتى كفى الفئام الكثيرة من الناس. تعيد مثل الحديث عن أنس.
عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضعوا من عند آخره.
وهذا الحديث هو من أحاديث دلائل النبوة، يعني الأدلة الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله عز وجل يجري على يديه هذه الخوارق للعادات، لأنه ماء قليل يدخل يده فيه في الإناء فيتفجر الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى يستفيد الناس جميعا وحتى يتوضأ الناس جميعا من أولهم إلى آخرهم حتى انتهوا جميعا إلى آخرهم من عند آخرهم، يعني حتى فرغ آخرهم ولم يبقى أحد بحاجة إلى الوضوء، ومحل الشاهد منه التوضؤ من الإناء، الوضوء من الإناء، فالرسول توضأ من الإناء والصحابة توضأوا من الإناء، هذا الإناء الذي فيه ماء قليل وضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يده فيه فبارك الله تعالى فيه حتى كفى الفئام من الناس وحتى كفى هذا العدد الكبير من الناس. والإسناد يقول النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، وقد مر ذكر قتيبة مرارا وتكرارا، وهو من رجال الجماعة وهو من الثقات الأثبات، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، يروي عن مالك ومالك هو إمام دار الهجرة الذي مر ذكره مرارا وفي الحديث المتقدم مر ذكره. ثم مالك يروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو أحد الثقات الأثبات من أهل المدينة وحديثه في كتب الستة وقد سبق أن مر ذكره بل سبق أن مر قريبا إسناد مثل هذا الإسناد تماما. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يروي عن أنس ابن مالك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يعني يروي عن عمه لأمه لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه أخو أنس بن مالك لأمه وعبد الله بن أبي طلحة يعني الذي هو والد إسحاق هو الذي حنكه الرسول صلى الله عليه وسلم لما ولد بعدما حصل في قصة مجيء أبي طلحة إلى أم سليم وكان لها لهما ولد وكان مريضا وقد في الوقت الذي جاء قد مات وهي لم تخبره بموته وتجملت وصنع له طعام وأكل ثم جامعها ولما وقد سألها قبل ذلك عن الولد فقالت إنه أهدى ما يكون وقد سكن نفسه وهي صادقة فيما قالت وهو فهم شيئا وهي أرادت شيئا هو فهم أنه يعني شفي من المرض وأنه هدأ من نفسه يعني كونه يعني ثائر النفس من شدة المرض وأنه هدأ نفسه وهي تريد أنه هدأ نفسه خلاص راح النفس وأنه استراح يعني ما في حركة وهو يفهم أنه في راحة وفي فلما جامعها وأصبح مهدت لذلك وقالت رأيت لو أن يعني أناسا عندهم عارية فردت العارية إلى صاحبها ما شأنهم ثم قالت إن ابنك إنه قد مات فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل وقال بارك الله لكما فنشأ عن ذلك الوقاع الذي حصل ولد وهو عبد الله هذا فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم وحنكه ثم صار له عدد من الولد هذا الولد صار له عدد من الأولاد يعني فيهم خير ومن أهل علم وفيهم إسحاق هذا الذي يروي عن أنس بن مالك الذي هو أخو أبيه لأمه أخو أبيه لأمه لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه لأن أم عبد الله هي أم سليم أم أنس بن مالك وأنس بن مالك رضي الله عنه وإسحاق كما ذكرت هو من رجال الجماعة هو من الثقات الأثبات يروي عن أنس بن مالك وأنس بن مالك سبقا مر ذكره صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذكره في أحاديث عديدة والبركة من الله يعني هذا الماء الذي هو قليل وهو طهور يتوضأ به بارك الله تعالى فيه حتى كثر وكفى الفئام من الناس. ثم ذكر الأعمش وهو أحد رواة الحديث أنه روى عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال كم كنتم يومئذ قالوا كنا 1500 وكان هذا في غزوة الحديبية وهذا حديث آخر غير حديث حديث عبد الله لأن جابر يعني يروي هذا الحديث وعبد الله بن مسعود يروي هذا الحديث فإذا هذان حديثان حديث عن جابر وحديث عن عبد الله بن مسعود وهو كما ذكرت في الدرس في الحديث السابق من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وهو أن ماء قليلا يكون في إناء ثم يبارك الله فيه فيكفي 1500 من الناس يتوضؤون منه 1500 من إناء يكفي لوضوء شخص واحد، فأنزل الله تعالى فيه البركة فجعل الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى كفى 1500 من الناس توضؤوا منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو من دلائل نبوته الكثيرة، الدلائل الكثيرة والأحاديث العديدة الدالة على ما ساقه الله على يديه من 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 الخوارق العادات، والتي هي من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإسناد يقول النسائي أخبرنا
حدثنا الإسحاق بن إبراهيم.
ها؟
حدثنا الإسحاق بن إبراهيم.
يقول حدثنا؟
إيه.
النسائي؟
إيه.
يعني في النسخة اللي معكم هاي؟ نعم؟ والنسخ الباقي في أحد هنا؟ هي طريقة النسائي كما هو معلوم أخبرنا، طريقة النسائي أخبرنا المضطردة في هذا الكتاب وغيره من كتبه أنه يقول أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم. إسحاق ابن إبراهيم هو بن راهوية الذي سبق أن مر ذكره مرارا، وهو أحد الثقات الأثبات، وهو محدث فقيه، وقد خرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. وهو الذي سبق أن ذكرت أن من عادته وطريقته أنه يستعمل أخبرنا في الرواية عن شيوخه، يستعمل لفظ أخبرنا في روايته عن شيوخه. نعم. عن قال أخبرنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو بن همام الصنعاني المحدث الفقيه المشهور، وكان ويأتي لأول مرة، ويأتي عند النساء لأول مرة، وهو من رجال الجماعة، خرج حديثه وأصحاب الكتب سبق أن مر. نعم. قد جاء قبل هذا. عبد الرزاق بن همام الصنعاني هو أحد الثقات الحفاظ، ورحل العلماء إليه في اليمن لأخذ الحديث عنه، وكان مكثرا من الرواية من الحديث، وقيل عنه أنه يتشيع، لكن تشيعه هو من جنس ما ذكرت سابقا في من جهة تقديم علي على عثمان في الفضل، وتقديم على علي عثمان في الفضل لا يؤثر ولا يبدع من قال به، وفي جماعة من السلف يقولون بذلك، منهم عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وعدد يقولون بهذا، وإن كان مشهور عن أهل السنة تقديم عثمان على علي في الفضل، كما أنه مقدم عند الجميع في الخلافة، التقديم بالخلافة ما أحد يقول من أهل السنة أن عليا أولى منه، لأن الصحابة اتفقوا على ذلك، فمن قال بأن عليا أولى معناه أنه قال قولا يخالف ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ضلال بلا شك. ولهذا قال بعض العلماء من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. أما تقديمه عليه بالفضل فقد قال به، جاء عن بعض السلف، لكن لا يبدع من يقول به، وقد ذكر ذلك الشيخ ابن تيمية في آخر الواسطية، وقال إن هذا لا يؤثر ولا يضر ولا يبدع من يقول به، وإنما الذي يبدع فيها مسألة خلافة، لأن من قال بها معناه أنه خالف ما عليه الصحابة، خالف ما أطبق عليه الصحابة وأجمع عليه الصحابة واتفق عليه الصحابة من تقديم عثمان على علي. ولكن مشهور عن أهل السنة أن عثمان هو المقدم في الفضل كما أنه المقدم في الخلافة، وقد جاء في ذلك أحاديث تدل على هذا، لأنهم كانوا في عهد المسلمين يقدمون أنهم يكون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان, يعني هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام, وهو كما قلت من رجال الجماعة, خرج حديثه أصحاب الكتب. أيوه. قال أخبرنا سفيان عن الأعمش, وسفيان هنا مهمل لم ينسب, وعبد الرزاق روى عن السفيانين, سفيان بن عيينة وسفيان الثوري, والسفيانان روي عن الأعمش, روي عن الأعمش. فإذا يعني بالنسبة للشيوخ والتلاميذ الأعمش شيخ لسفيان الثوري ولسفيان بن عيينة, وعبد الرزاق تلميذ لسفيان بن عيينة ولسفيان الثوري روى. فإذا كيف يعرف أيهما؟ من المعلوم أن سفيان بن عيينة مكي, وسفيان الثوري كوفي, والأعمش كوفي, فإذا الأقرب والأظهر أن يكون هو سفيان الثوري. ما وجدنا يعني شيء يدلنا على تسمية سفيان وتعيينه هل هو الثوري أو ابن عيينة, لكن كون الثوري من أهل الكوفة والأعمش من أهل الكوفة, ومن المعلوم أن العلماء إذا كانوا في بلد يكون اتصالهم بهم أكثر والأخذ عنهم أكثر, بخلاف من لا يلقاه إلا في سفر عارض طارئ فترة ثم ينقطع, فإن من كان من أهل بلده ومن كان يلتقي به مرارا وتكرارا يكون أقرب إلى أن يكون هو المعني. فإذا كون سفيان الثوري من أهل بلد الأعمش شيخه يقرب ويدل على أن الأعمش هو أن سفيان هو الثوري الذي لم ينسب هنا. والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي الذي سبق أن مر ذكره كثيرا, والأعمش لقب له وهو يأتي باسمه ويأتي بلقبه, وهو من الثقات الحفاظ ومن رجال الجماعة, خرج حديثه أصحاب الكتب عن إبراهيم, وإبراهيم هو بن يزيد النخعي الكوفي الإمام المشهور المعروف بالفقه والحديث, وقد سبق أن مر ذكره فيما مضى, سبق أن مر ذكره عن علقمة, وعلقمة يأتي ذكره لأول مرة, وهو علقمة بن قيس النخعي, علقمة ابن قيس النخعي صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعلقمة هذا هو عم الأسود ابن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد, لأن يزيد أخو علقمة, لأن يزيد اللي هو والد الأسود ووالد عبد الرحمن أخوه عبد الرحمن بن الأسود وعبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس, علقمة هذا أخو يزيد, فهو عم لعبد الرحمن وعم للأسود, الأسود بن يزيد بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد بن قيس, وهذا علقمة بن قيس, وعلقمة أخو يزيد, فهو عم للأسود ولعبد الرحمن ابن يزيد, هو عم لعبد الرحمن وللأسود لعبد الرحمن ابن يزيد. وعلقمة هذا من الثقات, وقد خرج حديثه أصحاب الكتب, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, ويروي عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, والذي سبق أن مر ذكره مرارا وتكرارا, وكان متقدم الوفاة توفي سنة 32، ولهذا فإنه لا يعتبر من العبادلة الأربعة. إذا ذكر في الصحابة العبادلة الأربعة ليس فيهم مسعود، وإنما هم من صغار الصحابة: ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير، هؤلاء هم العبادلة الأربعة، وليس فيهم عبد الله بن مسعود، لأن ابن مسعود توفي سنة 32، وأما هؤلاء فتأخرت وفاتهم، منهم من فوق 70 ومنهم من قبل ذلك، فهم يعتبرون من صغار الصحابة وكانوا في عصر واحد، وطالت حياتهم بعد وفاة عبد الله بن مسعود، ولهذا يقال لهم العبادلة الأربعة. وعبد الله بن مسعود ليس واحدا منهم رضي الله تعالى عن الجميع. وحديثه في الكتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى. نعم.
قال بعض التسمية عند الوضوء. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده بالماء ويقول توضأوا بسم الله، ورأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال ثابت قلت لأنس كم تراهم؟ قال نحو من 70.
ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك، ثم أورد النسائي باب التسمية في الوضوء، باب التسمية في الوضوء. نعم. نعم، يعني في الحديث المتقدم قال الأعمش حدثني سالم ابن أبي الجعد، يعني وهذه طريقة أخرى غير الطريقة الأولى، يعني قلت قال سألت جابرا اللي هو سالم بن أبي الجعد كم كنتم يومئذ، قال كنا 1500 وسالم بن أبي الجعد هو من أهل البصرة وهو من الثقات، وخرج حديثه أصحاب الكتب وجابر بن عبد الله هو جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد سبق أن مر ذكره فيما مضى، وحديثه في الكتب الستة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.